الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في برنامج الحمامه الحسنه بمناسبه احتفالنا بالصيام العذراء مريم القديسه الطاهره، احب النهارده اتامل معاكم في رمز من رموز العذراء مريم في الكتاب المقدس، وهو العليقه المشتعله بالنار. القصه دي وردت في سفر الخروج اصحاح 3، يقول: اما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب. طبعا وقتها جبل حوريب ما كانش لسه جبل الله، لكن فيما بعد لان حصل فيه احداث كتيرة جدا الله ظهر فيها لموسى ولغيره من الاباء، فعشان كده تسمى جبل الله. وظهر له ملاك الرب لهيب نار من وسط عليقة. العليقة هي شجرة في البرية، بيبقى الورق بتاعها يتحور إلى أشواك. العليق هو الشوك، فدايما الشجرة ورقها بقى شوك تبقى قابلة للاحتراق. يعني الورقة الخضرة الرطبة اللي فيها جواها مية، لو حصل حريقة في الشجرة تاخد وقت كتير على ما المية تنشف وبعدين الشجرة تتحرق، لكن لما تكون عليق معناها مجرد يولع فيها النار هتلتهب على طول. فهو فوجئ العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، خلي بالكوا هنا ربنا لما شافه يميل لينظر ابتدى يتكلم معاه. دي معناها ايه؟ موسى رجل تأمل، لما شاف موقف ما سابوش ومشي، لكن يتأمل في المنظر، يا ترى ده ايه معناه. عشان كده احنا برضو مفروض نعود انفسنا لما نرى اي شيء نتأمل فيه وناخد منه دروس وندخل في اعماقه، سواء في الكتاب المقدس او في حياتنا الطبيعية. ما يبقاش الانسان سطحي كل حاجة ياخدها كده على الطاير، لكن ادخل للعمق هتلاقي الصيد الكثير. لما رأى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها انا ذا. فقال: لا تقترب الى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقفا عليه أرض مقدس. ابتدى بقى يتكلم معاه ويدعوه إلى أنه يروح يخرج شعب الله من أرض مصر من عبودية فرعون. المنظر الجميل دوت الكنيسة منذ البداية فسرته أن العليقة دي ترمز للعذراء مريم، والنار اللي ضربت في العليقة بترمز إلى نار لاهوت المسيح الحل في احشاء العذراء مريم ولم تحترق. ده التفسير البسيط السهل اللي موجود في ثيوطوكية يوم الخميس اللي بنصلي بيها كل خميس اسبوعيا، وموجود ايضا في المديحة المشهورة اللي بنقولها في شهر قياك: العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشتعل فيها ولم تمسسها بأذية. مثال ام النور طباها حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في أحشائها وهي عذراء ببقرية. لكن في الحقيقة برضو في تفاسير تانية قالوها الأباء، حاجات لها ارتباط بالعذراء وحاجات لها ارتباط بقصة الخلاص، فجيد ان احنا نفهم برضو الأباء شرحوها ازاي. في أباء قالوا ان العذراء هنا بترمز للأرض اللي طلع منها الشجرة في مكان بري. مكان بري معناها ما فيش فلاح بيزرع، الشجر اللي بينمو في البرية نتيجة ان البزار بتتنطور مع الرياح تزرع لوحديها من غير زارع. فده اشارة ان العذراء مريم حبلت بالابن الكلمة بدون زرع بشر. يبقى الشجرة ترمز لناسوت المسيح اللي طالع من الارض اللي هي الارض البكر اللي محدش زرعها، رمز العذراء مريم. والنار اللي ضربت في العليقة بترمز للاهوت المسيح. فحصل في بطن العذراء اتحاد بين اللاهوت والناسوت، وهذا الاتحاد ما خلاش الناسوت يتلاشى زي ما قال بعض الهراطقة، لكن الناسوت كان موجود كاملا. واحنا بنؤمن من جهة طبيعة السيد المسيح ان هو عنده طبيعتين متحدتين في طبيعة واحدة، بنسميها طبيعة واحدة من طبيعتين. الطبيعتين موجودين لن تتلاشى احدهما، وبنوصف هذا الاتحاد بوصف كلكم حافظينه لما بنقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. معناها فعلا النار اتحدت بالشجرة دون ان تتغير الشجرة عن طبعها، ولا النار تتغير عن طبعها، لكن الاثنين موجودين مع بعض في كيان واحد. وده اللي حصل في بطن العذراء من جهة تجسد الابن الكلمة. اللاهوت اللي هو طبيعة الله دخل في احشاء العذراء، اخذ من دمها ومن لحمها، عمل لنفسه ناسوت، ومن اول لحظة كان هذا اللاهوت متحد بالناسوت في وحدانية الأقنوم، يعني يسموه اتحاد أقنومي. فليتولد من العذراء مريم هو شخص واحد اللي هو الله الظاهر في الجسد. في تفسير تاني قاله القديس كيرلس الكبير، كل التفسير دي عبارة عن ثراء في الفكر، يعني مش ضد بعديها لكنها تأملات جميلة. قال ايه؟ قال ان ربنا كان بيكلف موسى انه هيروح يقابل فرعون ويطلب منه ان الشعب يخرج من ارض مصر عشان يعبد الله في البرية ويبقى شعب له يعني حريته واستقلاله وكيانه البعيد عن ارض مصر. ربنا بيلخص القصة بتاعت خروج شعبه في المنظر اللي شافه موسى. فالقديس كيرلس قال ايه؟ قال الشجرة التي زرعت في البرية بدون ما حد يزرعها ترمز لشعب الله اللي كان قاعد في ارض مصر بعيدا عن الخير بتاع ارض الموعد، كانه في بريه. وكان الشجره شوك معناها غير مثمره، لان شعب الله لما كان في ارض مصر كانش مثمر، لا في صلاه ولا عباده ولا معرفه الله. وطبعا كان هناك خطر كمان ان هم ينحرفوا الى عباده الاوثان كمثل المصريين ويضيعوا. فهما شجرة زرعت في البرية. وبعدين يقول ان النار اللي ضربت في الشجرة دون ان تحترق ترمز الى نار غضب فرعون. كأن بيقول له يا موسى انت هتروح تكلم في فرعون هتلاقيه عينه تحمر ويطلع منها الشرر وهيحرقك بالغضب بتاعه. ما تخافش، زي ما انت شفت الشجرة فيها نار ولم تحترق، هكذا مهما عمل فرعون في الاخر انتوا مش هتتحرقوا من النار بتاعته. وده حصل فعلا، موسى كل ما يدخل قدام فرعون يغضب ويشتد غضبه ويعمل يعني نوع من القرار بان مش ممكن الشعب يخرج. وبعدين موسى يعمل الضربة الاولى لغاية الضربة العشرة، في كل مرة كان فرعون يندم بعدين يرجع يقصي قلبه كأنه نار بتضرب في شجرة ربنا اللي هي شعب، ولم يحترق الشعب بل خرجوا بسلام من أرض مصر. بقية القصة برضو بكملها القديس كيرلس، قال هذه الشجرة لما خرجت من أرض مصر إلى برية سيناء الله أرسل إليهم نور الناموس، ضرب فيهم نور الناموس، قال وللأسف لم يستنيروا، زي أن الشجرة لم تحترق بسبب غضب فرعون هي أيضا لم تستنير بنور الناموس، ولكن الشعب كان غليظ الرقبة ومعاند. عشان كده بالرغم ان هم شافوا منظر مرعب فوق الجبل، نار ودخان وزلزال وعواصف والله يتكلم، وهم شافوا المنظر ده، ومع ذلك لما موسى طلع فوق الجبل وقعد 40 يوم الشعب تحت الجبل قالوا احنا مش عارفين ايه اللي جرى لموسى، يلا احنا نعمل آلهة ونعبدها. وأرغموا هارون أن يعمل لهم عجل من الذهب، وللأسف بدأوا يسجدوا للعجل ويعبدوه ويقولوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. بالرغم الله أعطاهم نوره لكن لم يستنيروا. وطبعا نتيجة ان هم عبدوا العجل قعدوا بطريقة الوثنيين يرقصوا مع موسيقى صاخبة عالية بتخلي الأعصاب تتوتر والنفسية تبقى مرهفة قوي، والناس يتنططوا بطريقة مفهاش عقل ويتعروا ويزنوا، وتبقى حاجة ملهاش يعني أي نوع من الوقار أو أي نوع من العبادة الجميلة بتاعت إلهنا الحي الوقور. نتيجة كده لما نزل موسى وسمع الصوت دوت غضب ورمى الحجرين في الأرض فتحطم. قصة طويلة بتاعت شعب الله في أرض سيناء، وكانوا باستمرار يتذمروا ويغضبوا ومش راضيين عن وضعهم، وأكثر من مرة كانوا عايزين يرجموا موسى، ومنهم ناس عايزين يرجعوا أرض مصر، بالرغم أن هم كان عندهم نور النبوة بتاعت موسى ونور الناموس اللي ربنا ادهلهم ونور حضور الله في وسطهم، والسحابة اللي كانت بتظللهم بالنهار وتنور لهم بالليل، لكن كل ده ولا كان ليه أثر فيهم. وكأن ربنا بيقول لموسى خلي بالك انت هتروح قدام فرعون هيغضب عليك مش هتتأثر، كمان ما تزعلش ان شعبك بكل المجهود اللي هتعمل معاهم في الآخر مش هيستنيروا. وطبعا كان ده كله إشارة إلى أن في ملء الزمان لما يجي السيد المسيح هو وحده النور الذي يضيء لكل إنسان قاتل العالم. ويقول معلمنا يوحنا في إنجيله عن السيد المسيح: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركهم. وزي ما قال برضه في حتة تانية أن النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فعايز يقول بقى إيه؟ أن نور الناموس مش هينور، مش هيستفيدوا بيه، هيستنوا لما يأتي المسيح المولود من العذراء مريم كنور حقيقي، زي ما قال عنه سمعان الشيخ: نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. فعندما جاء المسيح كان هو النور الحقيقي اللي هينور هذه الشجرة ويخليها مستضيئة إلى آخر الزمان. عشان كده المنظر بتاع العليقة فيه المعاني الجميلة دي: رمز للعذراء، رمز لناسوت المسيح المتحد بلاهوته، رمز لشعب الله الذي لم يستنير بالناموس ولم يتأثر بغضب فرعون، وهو أيضا رمز للكنيسة اللي هي بقى استنارت بالمسيح. ومهما كان أعداء الإيمان، وأرجوكم الرسالة دي توصل للكل، مهما كان أعداء الإيمان بيحاولوا ان هم يحرقوا الكنيسة ويتعبوها، لكنها بتزداد استنارة وبتزداد مجد وبهاء مع كل حركة اضطهاد تحصل ضدها. الكنيسة تتقوى مثل العليقة المشتعلة بالنار، تتقوى ولا تتأذى من نار اضطهاد الأعداء كمثل النار التي أشعلها فرعون في شعب الله. عشان كده احنا بنقف قدام العليقة دي ونمجد الله على أعماله الجميلة البهية، ونقول للعذراء أنت فعلا هي العليقة الجميلة المشتعلة بالنار ولم تحترق. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.